اللهم صل على
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق المبين وأيده بالآيات البينات لتقوم الحجة على المعاندين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فإن الله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان من حكمة الله تعالى ورحمته أن أيدهم بالآيات البينات الدالة على صدقهم وصحة رسالتهم، لأنه لو خرج رسول إلى الناس وقال إني رسول الله إليكم وإن الله أمركم بكذا ونهاكم عن كذا وإني مستبيح دماء وأموال من لم يجب دعوتي، لو خرج هكذا إلى الناس لم يكونوا ليقبلوا قوله ودعواه، ولكن الله بحكمته ورحمته جعل لهؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جعل لهم آيات تؤيد ما قالوا وتصحح ما أمروا به وما نهوا عنه. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فأيدهم الله تعالى بالبينات لتقوم الحجة على كل معاند وليؤمن من آمن على اقتناع وبصيرة فينشرح صدره للإيمان ويطمئن قلبه إليه. ولقد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات أعظمها وأجلها، كانت آيات نبينا صلى الله عليه وسلم آيات شرعية وآيات كونية. أما الآيات الشرعية فأعظمها هذا القرآن العظيم. يقول الله تعالى للذين يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم آيات، يقول لهم: أولم يخفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. نعم، إن هذا القرآن العظيم لآية كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء مصدقا لكتب الله السابقة وحاكما عليها وناسخا لها، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. كان هذا القرآن العظيم آية كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان على وصف رسالته في عمومها وشمولها وصلاحها وإصلاحها، فهو كتاب عام شامل طارق لكل زمان ومكان، مصلح لأمور الدنيا والآخرة، فهو أساس الشريعة والشريعة شاهدة له. كان القرآن آية كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم بما يشتمل عليه من الأخبار الصادقة الهادفة والقصص الحسنى الممدوحة عبرة وتربية، والأحكام العادلة المرضية، والإصلاحات الاجتماعية والفردية. وكان هذا القرآن العظيم آية كبرى في لفظه ومعناه وأثره في النفوس وآثاره في الأمة، فهو آية للأمة كلها من أولها إلى آخرها. كل المسلمين يتلونه اليوم كما يتلوه أول هذه الأمة، ويمكنهم أن ينهلوا من معين أحكامه وحكمه كما نهل منها الرحيل الأول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشريعة العظيمة الكاملة في العقيدة والعبادات والأخلاق والآداب والمعاملات وتنظيم سلوك العبد فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين الخلق. فلو اجتمع العالم كلهم على أن يأتوا بمثل هذه الشريعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأنها شريعة الله العليم بما يصلح خلقه، الحكيم بما يشرعه لهم، الرحيم بما يكلفهم به. وإن كل ما جاء من قضاء أو إفتاء في أي نظام من النظم فإن الشريعة المحمدية الإسلامية فيها ما هو أصدق منه وأنفع للخلق. وإذا كان البشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الشريعة في صلاحها وإصلاحها فإن ذلك آية وبرهان على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاء بها هي شريعة الله، وأنه رسول الله حقا. وأن الآيات الكونية الدالة على رسالته صلى الله عليه وسلم فكثيرة جدا لا يمكن الإحاطة بها، فمنها ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق ومعالي الآداب ومحاسن الأعمال. قال ملك أسبان وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام: والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخر به، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له، وإنه يغلب فلا يغضب ويغلب فلا يغضب، ويفي بالعهد وينجز بالموعود، وأشهد أنه نبي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وهذا الكتاب الذي كتبه شيخ الإسلام رحمه الله وكتاه عن الإسلام خيرا، هذا الكتاب كتاب قيم ينبغي للمسلم قراءته، لا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه انتشار النصارى بين المسلمين مع الأسف الشديد في القضاء الحكومي والشعبي، ليكون الإنسان على بصيرة من أمر هؤلاء النصارى. قال شيخ الإسلام في هذا الكتاب: إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وأقواله وأفعاله وشريعته من آياته، فإنه صلى الله عليه وسلم كان من أشرف أهل الأرض نسبا، من صميم سلالة إبراهيم، وكان من أكمل الناس تربية ونشأة، لم يزل معروفا بالصدق والبر والعدل ومكارم الأخلاق وترك الفواحش والكل، لا يعرف له شيء يعاب به، ولا جرت عليه كذبة قط، ولا ظلم ولا فاحشة، بل كان أصدق الناس وأعدلهم وأرضاهم بالعهد، مع اختلاف الأحوال عليه من حرب وسلم وأمر وخوف وغنى وفقر، وظهور على العدو تارة وظهور العدو عليه تارة. كل هذه الأخلاق تدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم الكونية ما شاهده الناس في الآفات السماوية والآفات الأرضية. ففي الآفات السماوية شفرت الشهب في السماء لإحراق الشياطين التي تستمر أقطار السماء. كثرت الشهب حماية لوحي الله الذي ينزله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عن الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وطلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا غار حراء بينهما، انشق القمر فصار نصفين حتى رأى المشركون غار حراء بينهما، وكانت كل شقة منه على حذاء جبل. وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، واستمع إليه الأنبياء فصلى بهم إماما، ثم عرج به إلى السماوات وقابل في كل سماء من قابل من الأنبياء والرسل وسلم عليهم فردوا عليه وحيره بالنبوة والصلاة. وبلغ سدرة المنتهى ومكانا سمع فيه صريخ الأقلام، وكلمه الله عز وجل بما أراد، وترافع بين الله وبين موسى فيما فرض الله عليه من الصلوات، وعرضت عليه الجنة وأدخلها، وعرضت عليه النار فرآها. كل هذا كان في ليلة بل في بعض ليلة. وهو من أعظم آيات الله الدالة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وجاءه رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال: ادع الله أن يريدنا. فدعا فثار السحاب أمثال الجبال فما نزل عن المنبر حتى كان المطر يتحادر على لحيته. فبقي المطر أسبوعا كاملا تمطر السماء، حتى دخل رجل في الجمعة الأخرى فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادع الله أن يمسكها عنا. فدعا وجعل صلى الله عليه وسلم يشير إلى السحاب، فما يشير إلى نائلة إلا انفرجت، فخرج الناس يمشون في الشمس. وفي الآفاق الأرضية شاهد الناس من آيات النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، فمنها ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عطش الناس وكانوا في سفر، وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة، والركوة إناء من جلد، فجهز الناس نحو النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نشرب ولا نتوضأ إلا ما بين يديه. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يصور بين أصابعه كأمثال العيون. فشربنا وتوضأنا. قيل لجابر كم كنتم؟ قال كنا 1500 ولو كنا 100,000 لكفانا. أتى أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في جملة من أصحابه قد أخذ بطنه من الجوع، فذهب أنس إلى أبي طلحة وهو زوج أمه فأخبره بما شاهد من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو طلحة لأم سليم زوجته: هل من شيء؟ قالت: نعم، كثر من خبز وثمرات. إن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشفعناه، وإن جاء معه آخر قل عنه. قال أنس: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه فقلت: أجد أبا طلحة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه: قولوا. فإذا أبو طلحة على الباب، فقال: يا رسول الله، إنما هو شيء يسير. فقال: هاته، فإن الله سيجعل فيه البركة. ثم أمر بسمر فقص عليه ودعا فيه، ثم قال: إذن ب10. فدخلوا فقال: كلوا وسموا الله. ثم أدخلهم 10 وكانوا 80 حتى شبعوا. ثم أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت حتى شبعوا وأهدوا البقية للجيران. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جذع نخلة في المسجد، فلما سمع له المنبر وقام عليه أول جمعة حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحن الإبل العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فوضع عليه يده يسكنه حتى سكت. وكان من آياته صلى الله عليه وسلم ما أخبر به من أمور الغيب التي وقعت طبقا لما أخبر صلى الله عليه وسلم كأنما يشاهدها بعينه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، يعني صغار السن، سفهاء الأحلام، يعني ضعفاء العقول، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. نسأل الله أن يعيذنا منهم وذرياتنا وإخواننا وجميع المسلمين. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. فقد كان هذا ولله الحمد، فما زال في هذه الأمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم على كثرة ما غزي دينهم من أعدائهم. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والمشركين، ولكن هذه الأمة فيها أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل من النصارى، كما في حديث أنس بن مالك، كان رجل نصرانيا فأسلم وقرع البقرة وآل عمران، فكان يخطب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا وارتد عن الإسلام، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، يعني أنه هو الذي يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. فأناس الله هذا الرجل النصراني الذي ارتد بعد إسلامه، فدفنوه فأصبح وقد نفرته الأرض. فقالوا هذا فعل محمد واصحابه لما هرب منهم لبسوا عن صاحبنا فالقوه فحفروا له واعمقوا في الارض ما استطاعوا فاصبح وقد لفظته الارض فعلموا انه ليس من الناس فالقوه وتركوه منقولا. وهكذا ينتصر الله تعالى من اعداء الله ويري الناس فيه من آياته حتى يتبين لهم الحق. فاتقوا الله أيها المسلمون واعرفوا هذه الآيات العظيمة التي أيد الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليتبين لكم بذلك تمام قدرة الله عز وجل وتمام حكمته وتمام صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه الصادق الأمين الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من المؤمنين به المتبعين لسنته الهادين بأمر الله إلى شريعته، وأن يحفظنا في ديننا ويحفظ ديننا علينا، وأن يصلح ولاة أمورنا وقطامتهم وجميع رعيتنا، إنه جواد كريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدر بدر وأنور وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أيها الناس، إنما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كالذي أمر الله به في وجوب اتباعه، وإن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهي تحريم فهو كما نهى عنه الله تعالى في وجوب اجتنابه. وإن الله تعالى قال في كتابه: وأحل الله البيع وحرم الربا. والجملة الأولى في قوله تعالى: وأحل الله البيع، جملة مطلقة أو جملة عامة مقيدة أو مخصصة بما جاءت به السنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى من اشترى طعاما من تمر أو بر أو رز أو غيره، من اشتراه مكايدة أو موازنة، فإنه لا يجوز له أن يبيعه حتى يسيله أو يزنه. وقد سمعت أن بعض الناس الذين عندهم تمر يبيعون على المتسببين الذين يجلبونه على الحكومة، يبيعون عليهم التمر وزنا، ولكن المشتري لا يزنه بل يبيعه على الحكومة ويعتبر الوزن الذي وزنت الحكومة. وهذا العقد عقد محرم، عقد معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عقد آثم فيه البائع والمشتري، عقد باطل فاسد لا ينتقل به الثمن إلى البائع ولا المثمن إلى المشتري. ولذلك إن كان منكم قد عمل هذه المعاملة فليفسخها وليردها إلى المعاملة الطيبة الشرعية. والمعاملة الطيبة الشرعية في هذه المعاملة تكون على وجوه ثلاثة: فإما أن يشتريه بالوزن ويزنه حالا قبل أن يبيعه، وهذا جائز. وإما أن يعطي صاحب التمر هذا المتصدق، يعطيه التمر يبيعه على الحكومة بأجرة، بأجرة معلومة يأخذها هذا البائع على الحكومة، أن يأخذها المتصدق ويكون كسبا له تماما، وهذا أيضا جائز. وإما أن يعطيه التمر ويقول بع هذا التمر على الحكومة ولك ثلثه أو ربعه أو خمسه أو ما اتفق عليه، فهذا أيضا جائز، لأنه آجره على بيعه بجزء مشاع منه، وهذه معاملة لا غرر فيها ولا جهالة. فيكون عندنا من المعاملات الطيبة ثلاث معاملات: إما أن يبيعه ويزنه قبل أن يبيعه المتصدق بل يزنه في الحال، وإما أن يعطيه المتصدق بأجرة معلومة يبيعه على الحكومة ويكون كسب المال تماما، وإما أن يعطيه المتصدق يبيعه على الحكومة بسهم مشاع معلوم منه كالثلث أو الربع أو الخمس. وأما أن يبيعه عليه وزنا ثم يبيعه المتصدق على الحكومة قبل أن يزنه على البائع، فإن هذا عقد محرم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. فإن شئتم إذا كان هذا قد وقع منا فما المخرج منه؟ لأننا نؤمن بالله ورسوله ونحب أن نمتثل أمر الله ورسوله، فماذا تأمرون به وقد وقع منا هذا العقد؟ نقول إنه يعطى هذا المتصدق أجر مثله في العادة. فيقال لو أن أحدا سافر به من هذا المكان إلى مكان الحكومة وباعه على الحكومة، فكم تكون أجرته؟ إذا قالوا تكون أجرته كذا وكذا، فإنه يعطى هذه الأجرة، فيكون له أجر مثل على عمله. وبهذا نسلم من إثم هذه المعاملة الحرام الباطلة، وبهذا تنزل البركة لنا في أموالنا، لأن الكسب إذا كان من كسب حرام فإنه كما جاء في الحديث: إن أنفقته لم يباركه فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن خلفه كان بابا له إلى النار. وإني أقول لكم نصيحة عامة: كل من أراد أن يبيع أو يشتري فإنه لا بد أن يسأل أهل العلم عن كيفية هذا البيع والشراء، ليكون على بصيرة من أمره، لأن الشريعة الإسلامية ليست مقصورة على العبادات والعقائد فقط، بل هي في العقائد والعبادات والأخلاق والآداب والمعاملات. الذي يشرع للناس المعاملات صحيحها وباطلها حلالها وحرامها هو الله وحده لا شريك له، إما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا صادقين في إيمانكم متبعين لشرع الله في عقيدتكم وعبادتكم وأخلاقكم وآدابكم ومعاملاتكم، لتكونوا من المؤمنين حقا، من الذين قالوا سمعنا وأطعنا، لا من الذين قالوا سمعنا وعصينا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن أولاده العز الميامين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفق وحققنا مثل العمل الصالح الذي ترضى به عنا. وتقدم منا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق المبين وأيده بالآيات البينات لتقوم الحجة على المعاندين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فإن الله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان من حكمة الله تعالى ورحمته أن أيدهم بالآيات البينات الدالة على صدقهم وصحة رسالتهم، لأنه لو خرج رسول إلى الناس وقال إني رسول الله إليكم وإن الله أمركم بكذا ونهاكم عن كذا وإني مستبيح دماء وأموال من لم يجب دعوتي، لو خرج هكذا إلى الناس لم يكونوا ليقبلوا قوله ودعواه، ولكن الله بحكمته ورحمته جعل لهؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جعل لهم آيات تؤيد ما قالوا وتصحح ما أمروا به وما نهوا عنه. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فأيدهم الله تعالى بالبينات لتقوم الحجة على كل معاند وليؤمن من آمن على اقتناع وبصيرة فينشرح صدره للإيمان ويطمئن قلبه إليه. ولقد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات أعظمها وأجلها، كانت آيات نبينا صلى الله عليه وسلم آيات شرعية وآيات كونية. أما الآيات الشرعية فأعظمها هذا القرآن العظيم. يقول الله تعالى للذين يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم آيات، يقول لهم: أولم يخفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. نعم، إن هذا القرآن العظيم لآية كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء مصدقا لكتب الله السابقة وحاكما عليها وناسخا لها، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. كان هذا القران العظيم ايه كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، لانه كان على وصف رسالته في عمومها وشمولها وصلاحها واصلاحها، فهو كتاب عام شامل صالح لكل زمان ومكان، مصلح لامور الدنيا والاخره، فهو اساس الشريعه والشريعه شاهده له. كان القران ايه كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم بما يشتمل عليه من الاخبار الصادقه الهادفه والقصص الحسنى الممدوحه عبره وتربيه، والاحكام العادله المرضيه، والاصلاحات الاجتماعيه والفرديه. وكان هذا القران العظيم ايه كبرى في لفظه ومعناه واثره في النفوس واثاره في الامه، فهو آية للأمة كلها من أولها إلى آخرها. كل المسلمين يتلونه اليوم كما يتلوه أول هذه الأمة، ويمكنهم أن ينهلوا من معين أحكامه وحكمه كما نهل منها الرحيل الأول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشريعة العظيمة الكاملة في العقيدة والعبادات والأخلاق والآداب والمعاملات، وتنظيم سلوك العبد فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين الخلق. فلو اجتمع العالم كلهم على أن يأتوا بمثل هذه الشريعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأنها شريعة الله العليم بما يصلح خلقه، الحكيم بما يشرعه لهم، الرحيم بما يكلفهم به. وإن كل ما جاء من صلاة أو إفتاء في أي نظام من النظم فإن الشريعة المحمدية الإسلامية فيها ما هو أصدق منه وأنفع للخلق. وإذا كان البشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الشريعة في صلاحها وإصلاحها فإن ذلك آية وبرهان على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاء بها هي شريعة الله، وأنه رسول الله حقا. وأن الآيات الكونية الدالة على رسالته صلى الله عليه وسلم فكثيرة جدا لا يمكن الإحاطة بها، فمنها ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق ومعالي الآداب ومحاسن الأعمال. قال ملك أسبان وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام: والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخر به، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له، وإنه يغلب فلا يغضب، ويغلب فلا يغضب، ويفي بالعهد، وينجز بالموعود، وأشهد أنه نبي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وهذا الكتاب الذي كتبه شيخ الإسلام رحمه الله وكتاه عن الإسلام خيرا، هذا الكتاب كتاب قيم ينبغي للمسلم قراءته، لا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه انتشار النصارى بين المسلمين مع الأسف الشديد في القضاء الحكومي والشعبي، ليكون الإنسان على بصيرة من أمر هؤلاء النصارى. قال شيخ الإسلام في هذا الكتاب إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وأقواله وأفعاله وشريعته من آياته، فإنه صلى الله عليه وسلم كان من أشرف أهل الأرض نسبا من صميم سلالة إبراهيم، وكان من أكمل الناس تربية ونشأة، لم يزل معروفا بالصدق والبر والعدل ومكارم الأخلاق وترك الفواحش والكل، لا يعرف له شيء يعاب به، ولا جرت عليه كذبة قط ولا ظلم ولا فاحشة، بل كان أصدق الناس وأعدلهم وأرضاهم بالعهد مع اختلاف الأحوال عليه من حرب وسلم وأمر وخوف وغنى وفقر وظهور على العدو تارة وظهور العدو عليه تارة. كل هذه الأخلاق تدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم الكونية ما شاهده الناس في الآفاق السماوية والآفاق الأرضية، ففي الآفاق السماوية شفرت الشهب في السماء لإحراق الشياطين التي تستمع أقطار السماء، كثرت الشهب حماية لوحي الله الذي ينزله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عن الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وطلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا غار حراء بينهما، انشق القمر فصار نصفين حتى رأى المشركون غار حراء بينهما، وكانت كل شقة منه على حذاء جبل. وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، واستمع إليه الأنبياء فصلى بهم إماما، ثم عرج به إلى السماوات وقابل في كل سماء من قابل من الأنبياء والرسل وسلم عليهم فردوا عليه وحيره بالنبوة والصلاة. وبلغ سدرة المنتهى ومكانا سمع فيه صريخ الأقلام، وكلمه الله عز وجل بما أراد، وترافع بين الله وبين موسى فيما فرض الله عليه من الصلوات، وعرضت عليه الجنة وأدخلها، وعرضت عليه النار فرآها. كل هذا كان في ليلة بل في بعض ليلة، وهو من أعظم آيات الله الدالة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وجاءه رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال: ادعوا الله أن يريدنا. فدعا فدار السحاب أمثال الجبال فما نزل عن المنبر حتى كان المطر يتحادر لحلال يده، فبقي المطر أسبوعا كاملا تمطر السماء، حتى دخل رجل في الجمعة الأخرى فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادع الله أن يمسكها عنا. فدعا وجعل صلى الله عليه وسلم يشير إلى السحاب، فما يشير إلى نائلة إلا انفرجت، فخرج الناس يمشون في الشمس. وفي الآفاق الأرضية شاهد الناس من آيات النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، فمنها ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عطش الناس وكانوا في سفر، وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة والرطوة إماء من جلد، فجهز الناس نحو النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نشرب ولا نتوضأ إلا ما بين يديه. فوضع يده في الرطوة فجعل الماء يصور بين أصابعه كأمثال العيون. فسجدنا وتوضأنا. قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا 1500، ولو كنا 100,000 لكفانا. أتى أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في جملة من أصحابه قد عصب بطنه من الجوع، فذهب أنس إلى أبي طلحة وهو زوج أمه فأخبره بما شاهد من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طلحة لأم سليم زوجته: هل من شيء؟ قالت: نعم، كثر من خبز وثمرات. إن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشفعناه، وإن جاء معه آخر قل عنه. قال أنس: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه فقلت: أجد أبا طلحة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه: قولوا. فإذا أبو طلحة على الباب فقال: يا رسول الله، إنما هو شيء يسير. فقال: هاته، فإن الله سيجعل فيه البركة. ثم أمر بسمر فقص عليه ودعا فيه، ثم قال: إذن ب10. فدخلوا فقال: كلوا وسموا الله. ثم أدخلهم 10 وكانوا 80 حتى شبعوا. ثم أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت حتى شبعوا وأهدوا البقية للجيران. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جذع نخلة في المسجد، فلما سمع له المنبر وقام عليه أول جمعة حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحن الإبل العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فوضع عليه يده يسكنه حتى سكت. وكان من آياته صلى الله عليه وسلم ما أخبر به من أمور الغيب التي وقعت طبقا لما أخبر صلى الله عليه وسلم كأنما يشاهدها بعينه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، يعني صغار السن، سفهاء الأحلام، يعني ضعفاء العقول، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. نسأل الله أن يعيذنا منهم وذرياتنا وإخواننا وجميع المسلمين. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. فقد كان هذا ولله الحمد، فما زال في هذه الأمة أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم على كثرة ما غزي دينهم من أعدائهم. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والمشركين، ولكن هذه الأمة فيها أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل من النصارى، كما في حديث أنس بن مالك، كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يخطب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا وارتد عن الإسلام، فكان يقول: لا يدري محمد إلا ما كتبت له، يعني أنه هو الذي يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. فأناته الله، أنات الله هذا الرجل النصراني الذي ارتد بعد الإسلام، فدفنوه فأصبح وقد لفرته الأرض. فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم، لبسوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له وأعمقوا في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفرته الأرض. فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه وتركوه منقولا. وهكذا ينتصر الله تعالى من أعداء الله ويري الناس فيه من آياته حتى يتبين لهم الحق. فاتقوا الله أيها المسلمون واعرفوا هذه الآيات العظيمة التي أيد الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ويتبين لكم بذلك تمام قدرة الله عز وجل وتمام حكمته وتمام صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه الصادق الأمين الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من المؤمنين به المتبعين لسنته الهادين بأمر الله إلى شريعته، وأن يحفظنا في ديننا ويحفظ ديننا علينا، وأن يصلح ولاة أمورنا وقطامتهم وجميع رعيتنا، إنه جواد كريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدر بدر وأنور وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أيها الناس، إنما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كالذي أمر الله به في وجوب اتباعه، وإن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهي تحريم فهو كما نهى عنه الله تعالى في وجوب اجتنابه. وإن الله تعالى قال في كتابه: وأحل الله البيع وحرم الربا. والجملة الأولى في قوله تعالى: وأحل الله البيع جملة مطلقة أو جملة عامة مقيدة أو مخصصة بما جاءت به السنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى من اشترى طعاما من تمر أو برز أو رز أو غيره، من اشتراه مكايدة أو موازنة، فإنه لا يجوز له أن يبيعه حتى يسيله أو يزنه. وقد سمعت أن بعض الناس الذين عندهم تمر يبيعون على المتسببين الذين يجلبونه على الحكومة، يبيعون عليهم التمر وزنا، ولكن المشتري لا يبيعه بل يبيعه على الحكومة ويعتبر الوزن الذي وزنت الحكومة. وهذا العقد عقد محرم، عقد معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عقد آثم فيه البائع والمشتري، عقد باطل فاسد لا ينتقل به الثمن إلى البائع ولا المثمن إلى المشتري. ولذلك من كان منكم قد عمل هذه المعاملة فليستخفى وليردها إلى المعاملة الطيبة الشرعية. والمعاملة الطيبة الشرعية في هذه المعاملة تكون على وجوه ثلاثة، فإما أن يشتريه بالوجه ويزنه حالا قبل أن يبيعه وهذا جائز، وإما أن يعطي صاحب التمر هذا المتصدق يعطيه التمر يبيعه على الحكومة بأجرة معلومة يأخذها هذا البائع على الحكومة أن يأخذها المتصدق ويكون كسبا لله تماما وهذا أيضا جائز، وإما أن يعطيه التمر ويقول بع هذا التمر على الحكومة ولك ثلثه أو ربعه أو خمسه أو ما اتفق عليه فهذا أيضا جائز لأنه آجره على بيعه بجزء مشاع منه وهذه معاملة لا غرر فيها ولا جهالة. فيكون عندنا من المعاملات الطيبة ثلاث معاملات، إما أن يبيعه ويزنه قبل أن يبيعه المتكسب بل يزنه في الحال، وإما أن يعطيه المتكسب بأجرة معلومة يبيعه على الحكومة ويكون كسب الله تماما، وإما أن يعطيه المتكسب يبيعه على الحكومة بسهم مشاع معلوم الملك كالثلث أو الربع أو الخمس، وأما أن يبيعه عليه وزنا ثم يبيعه المتصدق على الحكومة قبل أن يزنه على البائع فإن هذا عقد محرم لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. فإن شئتم إذا كان هذا قد وقع منا فما المخرج منه، لأننا نؤمن بالله ورسوله ونحب أن نمتثل أمر الله ورسوله، فماذا تأمرون به وقد وقع منا هذا العقد؟ نقول إنه يعطى هذا المتصدق أجر مثله في العادة. فيقال لو أن أحدا سافر به من هذا المكان إلى مكان الحكومة وباعه على الحكومة فكم تكون أجرته؟ إذا قالوا تكون أجرته كذا وكذا فإنه يعطى هذه الأجرة فيكون له أجر المثل على عمله، وبهذا نسلم من اسم هذه المعاملة الحرام الباطلة، وبهذا تنزل البركة لنا في أموالنا، لأن الكسب إذا كان من كسب حرام فإنه كما جاء في الحديث إن أنفقته بارك له فيه وإن تصدق به لم يقبل منه وإن خلفه كان بابا له إلى النار. وإني أقول لكم نصيحة عامة، كل من أراد أن يبيع أو يشتري فإنه لا بد أن يسأل أهل العلم عن كيفية هذا البيع والشراء ليكون على بصيرة من أمره، لأن الشريعة الإسلامية ليست مقصورة على العبادات والعقائد فقط، بل هي في العقائد والعبادات والأخلاق والآداب والمعاملات. الذي يشرع للناس المعاملات صحيحها وباطلها حلالها وحرامها هو الله وحده لا شريك له، إما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله وكونوا صادقين في إيمانكم متبعين لشرع الله في عقيدتكم وعبادتكم وأخلاقكم وآدابكم ومعاملاتكم لتكونوا من المؤمنين حقا، من الذين قالوا سمعنا وأطعنا لا من الذين قالوا سمعنا وعصينا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن أولاده العز الميامين وعن زوجاته امهات المؤمنين وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. ربنا كلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم وفقنا لاجل العمل الصالح الذي ترضى به عنا وتقبل منا يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم.